إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد نظم الإسلام علاقات المسلم في حياته الدنيا، فنظم علاقته بربه، ونظم علاقته بنفسه، ونظم علاقته مع بني جنسه من البشر، ونظم علاقته مع باقي الأحياء، ونظم علاقته مع الجمادات. واليوم سنتحدث عن نوع من أنواع العلاقات التي نظمها الإسلام في علاقة الإنسان مع بني جنسه، وذلك علاقة المسلم بجيرانه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ما زال جبريل يكرر علي الوصية بالجار حتى ظننت أنه سيجعله من الورثة، فإذا مات الميت كان من ورثته مع أبيه وأمه وزوجه وأولاده جاره. يقول الرسول: ظننت أنه سيكون من الورثة. من كثرة ما كرر الرسول صلى الله عليه وسلم علي الوصية بالجار. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم علامات الإيمان الإحسان إلى الجار وترك الأذى له. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. في رواية قالوا: ما بوائقه يا رسول الله؟ قال: شره، يعني الشر والأذى منه. فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن يؤذي جاره. وجاء فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل حفظ حق الجار ومراعاته من الإيمان. فما ينبغي لمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم أن يبات ليلة وهو شبعان وجاره بجواره جيعان وهو يعلم ذلك. هذا ليس من الإيمان، أن تنام وأنت شبعان وجارك تعلم أنه جيعان ولا ترسل إليه طعاما يأكله. وقس على الجوع البرد، وقس على الجوع الحاجة إلى اللباس، وقس على الجوع كل أمر يحتاجه الجار وأنت تعلمه، ومع ذلك لا تساعده ولا تعينه. ولما قام أبو هريرة يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرسن خشبه في جداره، فكأن الناس امتعظوا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما بالكم تمتعظون، والله لألقين بها بينكم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحق الجار عظيم حتى ولو كان الجار من غير المسلمين. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: الجار على أنواع. النوع الأول: الجار الذي له حق الجيرة فقط، وهو الجار الكافر، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من يهود فكان يتفقدهم، وكانوا يرسلون من أولاده من يخدمه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة ذلك الشاب اليهودي الذي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فافتقده فذهب لزيارته فإذا هو مريض على فراش الموت يحتضر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فصار الولد ينظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا صاحبكم، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. هذا جار يهودي له حق واحد، حق الجيرة. أما إذا كان الجار مسلم فله حق الإسلام وله حق الجوار، أما إذا كان الجار من الأقارب فله حق الجيرة وله حق الإسلام وله حق القرابة. وعن الحسن البصري بسند ثابت قال الجار من أمامك 40 ومن خلفك 40 وعن يمينك 40 وعن يسارك 40، يعني إلى 40 جار. طبعا وتحديد الجار من كل جهة يرجع إلى العرف، فينبغي للمسلم أن لا يضيع حق الجار. عظم الرسول صلى الله عليه وسلم أذية الجار في الأمور الأخرى، فذكر عليه الصلاة والسلام من أنواع الأذية، قال لأن يزني الرجل 10 زنيات أو 10 نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. قال ولأن يسرق الرجل 10 سرقات خير له من أن يسرق من بيت جاره، وذلك من باب تعظيم الجار. وقال صلى الله عليه وسلم في تعظيم حق الجار عليه الصلاة والسلام قال اترك المحرمات تكن أعبد الناس، اجتنب المحرمات تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن من المؤمنين، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن من المسلمين. قال ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب. ولما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي أذى جاره قال له أصبر، فذهب. ثم رجع الثانية يشتكي أذى جاره قال له أصبر، فذهب. ثم رجع الثالثة فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك إلى الشارع، أخرج متاعك إلى الشارع. فأخرج متاعه إلى الشارع، فصار الناس من المسلمين يمرون به فيقولون ما بك يا فلان، يقول جاري يؤذيني، جاري يؤذيني، جاري يضرني. فصار الناس يلعنونه ويشتمونه ويدعون عليه، يدعون على جاره الذي آذاه. حتى جاء الجار وانتبه فقال يا فلان أرجع بمتاعك إلى دارك والله لن أؤذيك بعد ذلك أبدا. ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن فلان فعل وفعل. قال هذا لعن الناس ولعن الله أعظم، لعن الله أعظم، يعني لا تؤذي جاره. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا مسلم أنت في الدنيا في دار عمل وفي الآخرة دار جزاء، راقب نفسك وأحسن عملك لتلقى ربك على خير. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أنت في هذه الدنيا مسجل عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتأتي يوم القيامة فتلقى كتابك منشورا قد كتب فيه كل ما صدر منك، حتى إن الكافر لا يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا مسلم اتق الله في نفسك، اتق الله حيثما كنت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. راقب الله في كل أمرك رقب الله في كل شأنك، واعلم أن من أعظم الجيران حقا عليك من يجاورك في سكنك وفي بيتك، في داخل البيت، فزوجتك جارتك، وأولادك جيرانك، ووالدك ووالدتك من جيرانك، وأخوانك وأخواتك من جيرانك، فاتق الله فيهم وراقب الله فيهم، واستعد لذلك اليوم الذي سيأتي وتسأل فيه عن حقهم، هل أتيت به أم لم تأتي به. فقد جاء في الأثر أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب، هذا جاري رآني على كذا وكذا فلم ينصحني، هذا جاري رأى حاجتي فلم يعطني، هذا جاري فعل وفعل فلم يتق الله فيا، فلم يفعل ولم يفعل. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد نظم الإسلام علاقات المسلم في حياته الدنيا، فنظم علاقته بربه، ونظم علاقته بنفسه، ونظم علاقته مع بني جنسه من البشر، ونظم علاقته مع باقي الأحياء، ونظم علاقته مع الجمادات. واليوم سنتحدث عن نوع من أنواع العلاقات التي نظمها الإسلام في علاقة الإنسان مع بني جنسه، وذلك علاقة المسلم بجيرانه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ما زال جبريل يكرر علي الوصية بالجار حتى ظننت أنه سيجعله من الورثة، فإذا مات الميت كان من ورثته مع أبيه وأمه وزوجه وأولاده جاره. يقول الرسول ظننت أنه سيكون من الورثة. من كثرة ما كرر الرسول صلى الله عليه وسلم علي الوصية بالجار، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم علامات الإيمان الإحسان إلى الجار وترك الأذى له. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. في رواية قالوا: ما بوائقه يا رسول الله؟ قال: شره، يعني الشر والأذى منه. فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن يؤذي جاره. وجاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل حفظ حق الجار ومراعاته من الإيمان. فما ينبغي لمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم أن يبات ليلة وهو شبعان وجاره بجواره جيعان وهو يعلم ذلك. هذا ليس من الإيمان، أن تنام وأنت شبعان وجارك تعلم أنه جيعان ولا ترسل إليه طعاما يأكله. وقس على الجوع البرد، وقس على الجوع الحاجة إلى اللباس، وقس على الجوع كل أمر يحتاجه الجار وأنت تعلمه، ومع ذلك لا تساعده ولا تعينه. ولما قام أبو هريرة يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرسن خشبه في جداره، فكأن الناس امتعظوا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما بالكم تمتعظون، والله لا ألقين بها بينكم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحق الجار عظيم حتى ولو كان الجار من غير المسلمين. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: الجار على أنواع. النوع الأول: الجار الذي له حق الجيرة فقط، وهو الجار الكافر، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من يهود فكان يتفقدهم، وكانوا يرسلون من أولاده من يخدمه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة ذلك الشاب اليهودي الذي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فافتقده، فذهب لزيارته فإذا هو مريض على فراش الموت يحتضر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فصار الولد ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوا صاحبكم، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. هذا جار يهودي له حق واحد، حق الجيرة. أما إذا كان الجار مسلم فله حق الإسلام وله حق الجوار. أما إذا كان الجار من الأقارب فله حق الجيرة وله حق الإسلام وله حق القرابة. وعن الحسن البصري بسند ثابت قال: الجار من أمامك 40، ومن خلفك 40، وعن يمينك 40، وعن يسارك 40، يعني إلى 40 جار. طبعا تحديد الجار من كل جهة يرجع إلى العرف، فينبغي للمسلم أن لا يضيع حق الجار. عظم الرسول صلى الله عليه وسلم أذية الجار في الأمور الأخرى، فذكر عليه الصلاة والسلام من أنواع الأذية، قال: لأن يزني الرجل 10 زنيات أو 10 نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. قال: ولأن يسرق الرجل 10 سرقات خير له من أن يسرق من بيت جاره، وذلك من باب تعظيم الجار. وقال صلى الله عليه وسلم في تعظيم حق الجار عليه الصلاة والسلام، قال: اترك المحرمات تكن أعبد الناس، اجتنب المحرمات تكن أعبد الناس. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن من المؤمنين، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن من المسلمين. قال: ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب. ولما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي أذى جاره، قال له: أصبر. فذهب، ثم رجع الثانية يشتكي أذى جاره، قال له: أصبر. فذهب، ثم رجع الثالثة فقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني. فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى الشارع، أخرج متاعك إلى الشارع. فأخرج متاعه إلى الشارع، فصار الناس من المسلمين يمرون به فيقولون: ما بك يا فلان؟ يقول: جاري يؤذيني، جاري يؤذيني، جاري يضرني. فصار الناس يلعنونه ويشتمونه ويدعون عليه، يدعون على جاره الذي آذاه. حتى جاء الجار وانتبه فقال: يا فلان، أرجع بمتاعك إلى دارك، والله لن أؤذيك بعد ذلك أبدا. ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلان فعل وفعل. قال: هذا لعن الناس، ولعن الله أعظم، لعن الله أعظم، يعني لا تؤذي جاره. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا مسلم، أنت في الدنيا في دار عمل، وفي الآخرة دار جزاء. راقب نفسك وأحسن عملك لتلقى ربك على خير. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أنت في هذه الدنيا مسجل عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتأتي يوم القيامة فتلقى كتابك منشورا قد كتب فيه كل ما صدر منك، حتى إن الكافر لا يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا مسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله حيثما كنت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. راقب الله في كل أمرك، راقب الله في كل شأنك، واعلم أن من أعظم الجيران حقا عليك من يجاورك في سكنك وفي بيتك، في داخل البيت. فزوجتك جارتك، وأولادك جيرانك، ووالدك ووالدتك من جيرانك، وأخوانك وأخواتك من جيرانك. فاتق الله فيهم، وراقب الله فيهم، واستعد لذلك اليوم الذي سيأتي وتسأل فيه عن حقهم: هل أتيت به أم لم تأتي به؟ فقد جاء في الأثر أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب، هذا جاري رآني على كذا وكذا فلم ينصحني، هذا جاري رأى حاجتي فلم يعطني، هذا جاري فعل وفعل فلم يتق الله فيا، فلم يفعل ولم يفعل. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.